الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الصيام من كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: باب صوم النذور والتطوع. ونبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله: باب صوم النذور والتطوع. ومن نذر صيام شهر بعينه فلم يصومه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين، وإن لم يصمه لعذر كالمرض ونحوه فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان. فإن صام قبل الشهر الذي عينه لم يجزه، فإن جن جميع الشهر المعين لم يلزمه القضاء.
كما تعلمون، هناك أحكام متعلقة بصوم النذور، وهو نوع من أنواع الصيام الواجبة. لو أن إنسانا نذر صيام شهر بعينه، قال: والله لأصومن شهر محرم مثلا، أو قال: نذر علي صوم المحرم، ثم دخل عليه شهر الله المحرم ولم يصومه، فلا شك أن الأمر ينقسم إلى قسمين: إما لم يصومه لأنه قصد ذلك وتعمد فعليه القضاء والكفارة. القضاء واضح، لأن النذر صوم واجب، فإن لم يفعله في وقته فعدة من أيام أخر مثله. طيب، والكفارة لماذا؟ الكفارة لأن الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولكن هنا عليه كفارة يمين وليس كفارة إطعام صائم. لماذا عليه كفارة يمين؟ لأن النذر قد فات وقته بإرادته، فيجب عليه قضاء صوم النذر وكفارة اليمين. طيب، إذا لم يصمه لعذر كالمرض، هذا لا شيء فيه. لو نذر أنه يصوم شهر ذي الحجة ما عدا يوم العيد وأيام التشريق، ثم لم يصم كله وإنما صام بعضه لمرض، فعليه القضاء فقط، فعليه القضاء فقط. وفي الكفارة روايتان: الأصح أنه لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن عدم الصوم ليس راجعا إلى إرادته ونيته. فإن صام قبل الشهر الذي عينه لم يجزه اتفاقا، قال: أنا نذر علي أن أصوم شهر الله المحرم، بعدين صام شهر شوال، لم يجزه بالاتفاق، كما لو صلى قبل الوقت، كما لو نذر أن يصلي نفلا بعد المغرب مثلا، ثم أراد أن ينقل الوقت ويصلي بين الظهر والعصر، فلا يجزيه عن النذر، هو نفل لكن لا يجزيه عن النذر. فإذا هذه مسألة أيضا اتفاقية. فإن جن جميع الشهر المنذور المعين لم يلزمه القضاء، هذه مسألة أيضا واضحة. لو أن إنسان جن أو أغمي عليه، عمل حادث سيارة ثم أغمي عليه ودخل عليه الشهر المعين المنذور ولم يفق حتى خرج الشهر، فليس عليه شيء. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فإنه نذر صحيح، فإن قدم فلان في ذلك اليوم والناذر ممسك لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر، وعنه أنه لا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم.
هذه المسألة تسمى النذر المعلق. الأول نذر مطلق، والثاني نذر معلق.
طبعا النذر المعلق مكروه. صيغة أو لفظ صوم النذر المعلق لا صومن يوم مقدم فلان، فصادف قدرا أنه في يوم مقدم فلان كان صائما، فهل يجزيه ذلك أو لا يجزيه؟ هو صائم نفل، ومعلوم أن قوله إن جاء فلان لا صومن نذر، فالصواب أنه ما دام صائم فقد وقع الشرط. ما هو الشرط؟ لأصومن يوم مقدم فلان، هو صام. إذن هذا هو الصواب. لكن إذا قدم فلان في اليوم الذي هو صائم يجب عليه أن يمسك، ليس له أن يفطر. لماذا؟ لأن صومه صار نذرا، وليس للإنسان الذي يصوم نذرا أو يصوم قضاء أن يفطر، بخلاف المتنفل. واضح هذا ولا لا؟ فإن مسك وأتم قال المصنف رحمه الله لزمه صيام ذلك اليوم ويقضي ويكفر. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يقضي ويكفر، كما لو دخل عليه شهر رمضان وكان صائما نفلا يمسك ويقضي. يمسك لأنه يوم رمضان، ويقضي لأنه كان ناويا نفلا، على هذا يخرج هذا القول. ويكفر، ويكفر تكفير إيش؟ كفارة يمين، يكفر كفارة يمين وليس كفارة طعام مسكين. وعنه أي عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم بس، هذا الذي يلزمه. فإن قدم الرجل من الليل فيلزمه صيام الغد، وإن قدم الرجل في أول النهار ولم يكن نوى الصوم ولم يأكل ولم يشرب يتم صومه، وإن كان ناويا الصوم يتم صومه، ليس له إلا ذلك. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
فإن كان الناذر قد أكل في ذلك اليوم لزمه القضاء والكفارة، لزمه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين، والأخرى لا يلزمه شيء. فإن وافق قدومه يوما من رمضان لزمه القضاء، وقال الخراقي لا يلزمه شيء.
الصواب في هذه الصور كلها ما دام أنه صائم لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه علق الصوم بمقدمه، هو صائم. فإن كان الناذر قد أكل في ذلك اليوم لزمه القضاء والكفارة في إحدى الروايتين وهو المذهب، والأخرى لا يلزمه شيء، وهذا هو الأصوب، وهذا هو الأصوب والأوجه والأقرب للنصوص. فإن وافق قدومه يوما من رمضان لزمه القضاء، هذا هو المذهب. وقال الخراقي لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وهو الصواب، لأنه صائم، وهو قال أنا سأصوم في يوم مقدم فلان، ولم يقل سأصوم نذرا، ولم يقل سأصوم فرضا، ما عينه. لكن إن عينه، انتبه الآن، لو قال لأصومن يوم مقدم فلان إن كان الاثنين فنفلا، فيلزمه صوم الاثنين إن قدم، وإن قدم الثلاثاء لا يلزمه شيء. ومسائل النذور كثيرة ليس هذا مكان تفصيلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله ومن نذر صيام يوم العيد لم يصمه ويقضي ويكفر كفارة يمين، نقلها أبو طالب، ونقل حنبل أنه يكفر من غير قضاء، وهو الصحيح عندي.
يعني هذه المسألة، وهي هل النذر في المعصية، هل النذر في المعصية واقع أو ليس بواقع؟ هذه المسألة مبنية على هذه المسألة، هل النذر نذر المعصية واقع أو ليست واقع؟ لو نذر إنسان مثلا صوم يوم العيد معروف أن صوم يوم العيد محرم لا يجوز، فنذر صوما محرما كما لو نذر قطيعة رحم. قطيعة الرحم يجوز؟ ما يجوز، هذا من الذنوب. طيب من نذر معصية فهل، لاحظ الآن، فهل طبعا نذر المعصية لا يجب فيه الوفاء إجماعا، نذر المعصية لا يجوز فيه الوفاء إجماعا، لكن هل يلزمه الكفارة أو لا يلزمه شيء؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أن النذر في معصية الله يلزمه فيه الكفارة زجرا له عن النذر، زجرا له عن نذر المعصية. وهنا حكى القولين في المذهب، لم يصمه، وهذا قلنا بالاتفاق لأنه النذر صوم معصية، ويقضي ويكفر كفارة يمين، ويقضي ويكفر كفارة يمين. نقلها أبو طالب المشكداني من تلامذة الإمام أحمد ومن المقربين عنده، ونقل حنبل عنه أنه يكفر من غير قضاء، والصواب أنه يكفر فقط لأن هذا الصوم لا يصام، فكيف يقضى؟ قال المصنف وهو الصحيح عندي، وصحح هذا أبو يعلى رحمه الله. نعم.
ونقل مهنا كلاما يدل على أنه إن صامه صح صومه، ولا تختلف الرواية أنه لا يصح صيام يومي العيدين وأيام التشريق نفلا. وأما صومهما عن الفرض فقد بينا أن في العيدين وأيام التشريق روايتين، إحداهما يصح والأخرى لا يصح.
بالنسبة لرواية مهنا الشامي عن الإمام أحمد أنه إن صام صح صومه، على أي شيء قاسوا هذا؟ قاسوا على أن أيام التشريق لا يصام فيها، لكن يجوز صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قالوا إذا جاز صوم الواجب في الأيام المنهي عنها فيجوز صوم يوم العيد نذرا. على هذا، هذا هو تخريج هذه الرواية، ولكن هذا مرجوح، رواية مهنا رواية مرجوحة. ولا تختلف الرواية أنه لا يصح صيام يومي العيدين وأيام التشريق نفلا، هذا ما في خلاف في المذهب ولا عند العلماء أن صيام يوم العيد لا يصح نفلا وصيام أيام التشريق لا يصح نفلا، هذا ما في خلاف في المذهب. وأما صومهما عن الفرض، يعني في واجب أو قضاء أو نذر، فقد بينا أن في العيدين وأيام التشريق روايتين، إحداهما يصح وهي المرجوحة، والأخرى لا يصح وهي الراجحة. من قال يصح قالوا كما لو قضى في وقت النهي، قضاء الصلاة في وقت النهي قضاء صحيح ولا باطل؟ صحيح. لو أن الرجل الآن استيقظ وقد نام عن صلاة العصر، استيقظ وقت غروب الشمس، يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي. على هذا تخريج هذه المسألة. والأخرى لا يصح لأن صومه، لأن صوم يوم العيد لا يجوز فيعتبر محرم، فكيف يصح نذر المحرم؟ ولذلك قالوا لا يصح، وهذا أقرب في باب النذر. نعم.
ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال وإن فرقها.
والحديث فيه صحيح، والحديث فيه صحيح، من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ومعنى الاتباع، ومعنى الاتباع المبادرة، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن معنى الاتباع التتابع، وإن فرقها فإنه يحصل أجر صيام الدهر. نعم.
ويستحب له صوم عشر ويستحب له صوم عشر ذي الحجة وأكدها يوم التروية وعرفة، إلا أن يكون حاجا فيكون الأفضل له الفطر ليتقوى على الدعاء.
يستحب له صوم عشر ذي الحجة، يقولون عشر ذي الحجة على التغليب، وإلا فيوم العاشر وهو يوم العيد لا يجوز اتفاقا، قلنا هذا ولا لا؟ فلماذا قالوا إذن عشر ذي الحجة على التغليب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام العشر الأول من ذي الحجة على التغليب، ولا يوم العيد لا يصام. وآكد العشر يوم التروية وهو الثامن، ويوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة وهو الثامن، يوم التروية هو الثامن، ويوم عرفة هو التاسع، إلا أن يكون حاجا فلا يندب له الصوم. فلا يندب له الصوم، لماذا؟ لأن الأفضل له الفطر ليتقوى على الدعاء، ليتقوى على الدعاء وعلى الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب صوم عشر المحرم وآكدها تاسوعا وعاشورا.
بالنسبة للمحرم صومه كله مندوب، صوم المحرم كله مندوب، وأما آكد المحرم فتاسوعا وعاشورا، تاسوعا يوم التاسع وعاشورا يوم الحادي عشر. فإن صام عاشورا ويوما قبله وهو التاسوعا ويوما بعده وهو الحادي عشر فهذا أفضل، لا من جهة الرواية فإنها لا تصح، ولكن من جهة أنه قطعا سيصيب عاشورا. وأما الحديث فقد صح: لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله، وأما ذكر يوما بعده فهذه ضعيفة. نعم. وشهر المحرم يستحب صومه لأنه من الأشهر الحرم، وهو الشهر الحرام الأخير من الأشهر المتتالية: ذي القعدة، ذي الحجة، المحرم. نعم.
ويستحب صيام الأيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس، وصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.
الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وهي أيام البدر، تمام الهلال، تمام القمر. ولو لم يستطع الإنسان صوم ثلاثة أيام البيض فإن هذا الاستحباب يبقى في حقه إن شاء في أول الشهر وهو السرر الشهر، وإن صام في آخره فلا بأس، ثلاثة أيام متتابعة. لكن الأيام البيض أفضل لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. جاء في بعض الروايات تفسيرها، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وصوم الاثنين والخميس مستحب، وقد جاء في الحديث فيما رواه البخاري ومسلم أن الاثنين والخميس يومان ترفعان فيهما الأعمال. وفي رواية شاذة عند مسلم: ذاك يوم ولدت فيه عن الاثنين. وصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا من أفضل الصيام ومن يطيقه إلا القلة من الرجال. نعم.
ويكره صوم الدهر، قال أحمد رحمه الله: وهو أن يدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق. ويكره له الوصال في الصوم.
بالنسبة لصوم الدهر له صورتان: الصورة الأولى أن يصوم الدهر كله ما عدا أيام المحرمة. ما هي الأيام المحرمة؟ نعد مع بعض، ترى هي الأيام المحرمة 6 أيام. يوم الشك، ما هو يوم الشك؟
قبل رمضان،
قبل رمضان. ويوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهذه 3، وثلاثة أيام التشريق، هذه 6 أيام على الصحيح من أقوال أهل العلم يحرم صومها. إذن لاحظوا الآن، يصام الإنسان الدهر من غير هذه 6، فهذا يقال مكروه. يقال إيش؟ مكروه. لماذا مكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص وكان يصوم الدهر: صم يوما وأفطر يوما. طيب إن صام الدهر مع يوم الشك ومع العيدين ومع أيام التشريق فهذا يحرم. إذا نفرق، ها، صوم الدهر قد يحرم وصوم الدهر قد يكره. أما رواية الإمام أحمد، قال أحمد: وهو أن يدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق. فعلى هذا كلمة يكره كراهة تحريم وليس كراهة تنزيه. ويكره له الوصال في الصوم. الوصال له صورتان: وصال اليوم باليومين من دون فطر بينهما، واليومين بالثلاث من دون فطر بينها، فهذا مكروه وليس بمحرم. الصورة الثانية: صوم الوصال إلى السحر، فهذا الصحيح أنه مباح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. فهذا إذن وإباحة. نعم.
واستقبال رمضان باليوم واليومين،
يعني استقبال رمضان بيوم أو يومين مكروه. وكذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم يكره صوم شعبان بعد اليوم 15 منه لمن لم يكن قد صامه قبله. واضح هذا؟ وأما صيام يوم أو يومين قبل رمضان تقصدا فهذا مكروه، ويوم الشك محرم إلا أن يوافق صوما يصومه العبد. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب بالصوم، نص عليه. وفي رواية حنبل: ويكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم النيروز ويوم المهرجان ويوم الشك بالصوم إلا أن يوافق عادة له.
يعني بالنسبة لكراهة إفراد رجب بالصوم، يعني أنه لا يصوم من الأشهر لا شوال ولا ذي الحجة ولا المحرم، فلما جاء رجب صامه. هذه الصورة الأولى مكروهة. واضح هذا؟ لماذا مكروه؟ لأنه ليس هناك وجه لتخصيص رجب بالصوم من دون الأشهر الحرم. رجب من الأشهر الحرم، طيب لماذا لم تصم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم مع ما فيهما من النصوص المرغبة للصوم؟ فإن صام مع رجب شعبان لا يكره، إن صام قبل رجب وصام من رجب لا يكره. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في الكراهة محمولة على الكراهة البدعية، وهو تخصيص ما يسمونه بليلة الإسراء والمعراج ويومه بالصوم، ليله بالقيام ويومه بالصوم، فهذه كراهة بدعية لأنها ما ثبتت العبادة في هذه الليلة ولا في صوم في نهارها. قال: ويكره إفراد يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، فلماذا أنت تصوم؟ لكن إن صمت قبله بيوم وبعده بيوم ما في بأس. مثلا بعض الناس يقول: أنا عندي دوام، ما عندي وقت فراغ إلا الجمعة والسبت. نقول: لا كراهة مع الاقتران. أين الكراهة إذن؟ مع الإفراد. طيب لماذا يكره الصوم يوم السبت منفردا؟ لأنه يوم تعظمه اليهود وبعضهم يصومه، فأنت إذا صمته تشبهت به، لكن صمت قبله يوم بعده يوم خرجت من المشابهة. وبعض اليهود لا يصومون بل يأكلون فيه ويشربون لأنه يوم العيد عندهم. ولا يكره صوم يوم الأحد مفردا. ليش؟ إيش معنى السبت يكره والأحد ما يكره؟ طيب السبت يكره لأنه اليهود، طيب الأحد ليش ما يكره؟ لأن النصارى لا يصومونه، فإن صمت أنت ما حد وافقك، بخلاف السبت فإن من اليهود من يصوم. واضح الفرق؟ طيب ويوم النيروز لماذا يكره صومه؟ يوم النيروز هو أول أيام السنة الفارسية. يوم النيروز، نيروز أو النوروز، هي أصلها نوروز يعني اليوم الجديد بالفارسية. نوروز، نو يعني جديد، وروز يعني يوم بالفارسية. ويوم النيروز هو أول يوم من أيام السنة الفارسية، مكروه صومه. لماذا؟ لأنه يوم تعظمه المجوس في الجاهلية، ومنهم من كان يعظمه بالصوم. وكذلك يوم المهر، ويكره إفراد يوم المهرجان أو المهرجان. طيب ما هو يوم المهرجان؟ يوم المهرجان قيل هو ما يسمى بعيد النسيم أو عيد شم الرياحين، وهو يوم يكون في الربيع حسب التواريخ الفارسية. هذه أيام مكروهة. ويوم الشك بالصوم أيضا مكروه إفراده، لكن لو صامه الإنسان لموافقة صومه فلا كراهة. نعم.
قال: ولا يجوز لمن عليه صوم فرض، ولا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم في إحدى الروايتين.
والأخرى
عيدها.
ها؟
نعيد الله للواصل.
واصل.
قال: ولا يجوز لمن عليه صوم فرض، ولا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم في إحدى الروايتين، والأخرى يجوز.
إذن لاحظوا الآن، إنسان عليه صوم رمضان لسفر أو مرض، امرأة عليها صوم رمضان للدورة الشهرية بعد العيد، هل تبادر للقضاء ولا تبادر للنفل الذي هو صيام ستة أيام من شوال؟ قال: لا يجوز، ما قال يكره، معناه هذا التحريم. ولا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم في إحدى الروايتين، وهي الرواية المعتمدة في المذهب، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن إبراء الذمة أولى من التطوع. سأضرب لكم مثال: لو كان عليك زكاة واجبة وعندك مال لا تستطيع إلا أن تخرج زكاة واجبة، ها؟ فهل يجوز لك أن تتصدق بهذا المال؟ قطعا لا. لماذا؟ لأن إبراء الذمة أولى من التنفل. هذا واضح ولا لا؟ نفس الكلام نقوله والصلاة، عليك صلاة فرض، جلست بعد صلاة المغرب فتذكرت أنك أمس ما صليت المغرب، تتنفل الآن أول ولا تصلي الفرض أول؟ فرض أول. لذلك نقول هذا هو الصحيح، ولهذا نحث الناس على المبادرة بالقضاء ثم صيام ست من شوال. والأخرى يجوز، هذه رواية أخرى يجوز، وهو قول الجمهور. نعم.
ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها، فإن خرج منها لم يلزمه القضاء.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، أن من دخل في صوم تطوع أو صلاة التطوع استحب له إتمامها، فإن خرج منها لم يلزمه القضاء، لا الصلاة ولا الصوم، لا الصلاة ولا الصوم. وعند الحنفية أنه لا يجب عليه الإتمام ولا يجوز له الترك، فإن ترك قالوا يجب عليه القضاء. ولكن الحديث قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتنفل بالصوم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
ومن دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه إتمامها، فإن أفسدها أو فات وقت الحج فهل يلزمه القضاء؟ على روايتين.
هذه مسألة مهمة، الجمهور وافقوا فيها الحنفية، وهي أن من دخل في عمرة تطوع أو حج تطوع يلزمه الإتمام، لا يمكنه أن يترك، لعموم قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لعموم قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإن خرج منها، لاحظ الآن، فإن أفسدها أو خرج منها أو فات وقت الحج فأحصر، فهل يلزمه القضاء؟ على روايتين، والصواب أنه يلزمه القضاء، أنه يلزمه القضاء. نعم.
وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها وآكدها ليلة سبع وعشرين منه.
بالنسبة لتحري ليلة القدر الذي عليه جماهير السلف والخلف أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، والذي عليه السلف والخلف من الجماهير أنها في الأوتار منها أرجع، ثم اختلفوا في أي ليلة هي، فمنهم من قال 21، منهم من قال ليلة 22، منهم من قال ليلة 23، ومنهم من قال ليلة 25، ومنهم من قال ليلة 27، ومنهم من قال ليلة 29، ومنهم من عد الأوتار من العكس، من 30، فيقول 30 فرد، و28 فرد، و26 فرد، يعني إذا بديت من الأسفل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحيي ليالي العشر كلها حتى يكون قطعا قد أصاب ليلة القدر بقيام أو ذكر أو دعاء. نعم.
ويستحب أن يدعو فيها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت، لأنه في حذف،
يا رسول الله إن وافقتها.
قالت: يا رسول الله إن وافقتها بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
هذا الدعاء من أجمع الأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، فإن العبد إذا عافاه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون معافا في بدنه وماله ودينه ودنياه وعاجل أمره وآجله. ولذلك بعض الناس يتنطع في الزيادات، لكن هذا الدعاء جامع كاف جامع مانع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يشمل ما سبق وما سيأتي، يشمل ما سبق وما سيأتي، يشمل العفو عن الزلات والعفو عن المصائب والمقدرات، يشمل العفو عن المؤاخذة والعفو عن المحاسبة، يشمل العفو عن حقوق العباد وعن حقوق الله عز وجل. فهذا دعاء عام، هذا دعاء عام، وينبغي الإنسان في ليالي القدر أن يكثر من هذا الدعاء، وأن يشغل ليله كله بالصلاة والذكر والدعاء. ولهذا كان السلف إذا دخل العشر الأواخر زادوا في الصلاة فأطالوها حتى يكاد يكون دعاؤهم في آخر الثلث، يكون دعاؤهم في آخر الثلث الأخير أو في أول الثلث الأخير أو في أوسط الثلث الأخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الاعتكاف. والاعتكاف مستحب ولا يجب إلا بالنذر. ولا
الاعتكاف مستحب باتفاق العلماء، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة بغير الاستحباب. ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر. ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر. نعم.
ولا يصح في حق الرجال إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الاعتكاف في حق الرجال لا يصح إلا في مسجد فيه جماعة. فلو أنه اعتكف في بيتي لا يسمى اعتكافا، ولو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة، ليس فيه إلا هو، لا يسمى اعتكافا، لا بد أن يكون في مسجد فيه الجماعة. نعم.
ويصح من النساء في سائر المساجد غير مسجد بيوتهن.
لماذا يصح من النساء في سائر المساجد؟ لأنهن لسن مخاطبات بالجماعة، فيجوز لها أن تعتكف في مسجد ليس فيها جماعة. يعني مثلا نضرب لكم مثال الآن، بعض المدارس عندنا في الكويت ما فيها مسجد، في مسجد، مسجد مو مصلى، مسجد. فلو قالت هي أنا سأعتكف في هذا المسجد ما فيه رجال، فلها ذلك، لكن هل لها أن تعتكف في بيتها، في مسجد بيتها، أي في مصلى بيتها؟ الجواب لا، لأن مصلى البيت ليس بمسجد بالمعنى الشرعي، والله جل وعلا قال: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
فإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لزمه ذلك.
يعني المعتكف إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين، لاحظ، إن كان نذره المسجد الحرام لزمه المسجد الحرام، وإن كان نذره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه المسجد النبي، لكن لو انتقل إلى المسجد الحرام جاز، وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى لزمه الاعتكاف في المسجد الأقصى، لكن إن أراد الانتقال إلى ما هو أعلى كالمسجد النبوي أو المسجد الحرام جاز. نعم.
وإن عين غيرها من المساجد لم يلزمه الاعتكاف فيها،
لأن المساجد الأخرى غير الثلاث كلها سواء. فلو نذر قال: لأعتكفن في مسجد بني فلان، ثم اعتكف في المسجد اللي عند بيته، أجزأه، لأن المقصود الاعتكاف وذكر مسجد بني فلان لغو في الكلام. واضح؟ لأن المقصود من النذر اعتكاف وذكر مسجد بني فلان لغو في الكلام. طيب، هنا يأتي السؤال: ماذا لو كان مسجد بني فلان أخشع وأهدأ وأبعد من المخالطة وإلى آخره؟ نقول: هذه المعاني من مقاصد الاعتكاف وكمالاتها، وليست من شروط صحة الاعتكاف، فلا عبرة بها. طيب، هل يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاث؟ الجواب: نعم يصح، لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اعتكفوا في مساجد الكوفة والبصرة كما هو منصوص الآثار، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن والآثار وغيرهم. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فأولا متكلم في إسناده، ثانيا لو صح فإن الصحابي قد أنكر على حذيفة هذه الرواية، عبد الله بن مسعود أنكر على حذيفة هذه الرواية، ثالثا لو صح فإن المقصود لا اعتكاف على وجه الكمال، لا اعتكاف على وجه الكمال. نعم.
فإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له أن يعتكف فيهما، لأنه أفضل منهما.
لأن القاعدة أن من نذر شيئا من الاعتكاف ثم انتقل إلى أعلى منها بقعة جاز، إلى أدنى لا يجوز. نعم.
ويفتقر الاعتكاف إلى النية، والأفضل أن يكون في الجامع إذا كان اعتكافه يتحلله جمعة ويصح بغير صوم، وعنه لا يصح إلا بصوم.
بالنسبة للاعتكاف يفتقر إلى النية، لأنه لا، الاعتكاف عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والنية المقصود بها هنا عزم القلب على الفعل وتعيين مكان الاعتكاف، عزم القلب على الفعل وتعيين مكان الاعتكاف وتعيين مدة الاعتكاف. والأفضل أن يكون في الجامع، اكتب الجامع، المسجد الذي فيه جمعة، هذا معنى الجامع، المسجد الذي فيه تقام الجمعة. قال إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة، أما إذا كان اعتكافه لا يتخلله جمعة، كما لو نذر 3 أيام فاعتكف الثلاثاء والأربعاء والخميس، فلا فضل لمسجد الجامع على غير الجامع. ويصح بغير صوم، وهذا قول الجمهور، وقالت الحنفية لا اعتكاف إلا مع الصوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب قول الجمهور. وعنه لا يصح إلا بصوم، إذن في رواية الإمام أحمد موافقة لرواية الحنفية. نعم.
فعلى هذا لا يصح ليلة منفردة، ولا يصح بعض يوم.
هذه مسألة أخرى الآن، لو أن إنسان اعتكف ليلة أو بعض ليلة أو يوما أو بعض يوم، هل يصح أو لا يصح؟ على رواية أن الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم، معناه أن الاعتكاف لا يصح بأقل من يوم وليلة، لأن الليل اعتكاف والنهار صوم. وعلى الرواية أنه لا يفتقر إلى الصوم، إذن يصح أن يعتكف ليلة واحدة أو بعض ليلة ويوما واحدا أو بعض يوم، وقد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، حتى قالت الحنابلة إن الاعتكاف يصح ولو ساعة بين المغرب والعشاء، لكن هذا توسع منهم لم يرد فيه عن السلف شيء، لم يرد فيه عن السلف شيء، وما ورد عنهم فمقصودهم الرباط في المسجد وليس الاعتكاف، وفرق بين الرباط وبين الاعتكاف. الرباط هو المكث في المسجد أكثر الوقت، وأما الاعتكاف فالمكث في المسجد بنية هذه العبادة المخصوصة. والصواب أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، ولو لم نقل بشرطية الصيام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل من اعتكاف يوم وليلة، فقد جاء عن عمر أنه قال نذرت أن أعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام، أفي بنذري؟ قال نعم أوفي بنذرك. والعبادة لا تصح إلا بنص لا بقياس. نعم.
وإذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف الليلة التي منهما، وكذلك إن نذر اعتكاف ليلتين لزمه اليوم الذي بينهما.
هذه مسألة أيضا من المسائل الاتفاقية، إذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف الليلة التي منهما. لاحظ قال يومين، إذن اليوم إذا أطلقه يدخل معه ليلته. إذا قال الرجل لا صومن الخميس والجمعة، متى يدخل الاعتكاف؟ يدخل الاعتكاف بغروب الشمس من يوم الأربعاء، ولا يخرج إلا بغروب الشمس من يوم الجمعة. واضح؟ وكذلك إن نذر اعتكاف ليلتين لزمه اليوم الذي بينهما، فلو قال لا اعتكفن ليلتين، إذن يدخل الاعتكاف غدا قبل غروب الشمس، يدخل المعتكف هذه ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت، إذا أذن المؤذن للفجر جاز له أن يخرج. نعم.
وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه أن يدخل معكفه قبل غروب الشمس من ليلة الشهر ويخرج بعد غروب الشمس من آخره،
حتى يصح اسم الشهر على الكل لا على البعض. نعم.
فإن نذره مطلقا لزمه اعتكاف شهر متتابع أيضا.
يعني لو قال نذر علي أن أعتكف شهرا، هنا لا يجوز التفرق، لابد أن يعتكف متتابعا. نعم.
فإن نذر اعتكاف 30 يوما لم يلزمه التتابع، قياسا على قول أحمد رحمه الله إذا نذر صوم 30 يوما جاز له أن يفرقها، وإن نذر صوم شهر لزمه التتابع. وقال شيخنا يلزمه التتابع في الاعتكاف ولا يلزمه التتابع في الصوم.
بالنسبة للتفرقة بين الشهر وبين 30 يوم، لأن الشهر اسم لظرف لا يتفرق، وثلاثين يوما اسم لعدد يمكن تفرقه، ولذلك جاء في المذهب الفرق بين نذر الشهر وبين نذر 30 يوما. وخرج على الرواية عن الإمام أحمد في من نذر أن يصوم شهرا قال لا بد من التتابع، ولو نذر أن يصوم 30 يوما فلا يلزمه التتابع. والصواب الفرق بين الشهر وبين 30 في الصوم وفي الاعتكاف، في الصوم وفي الاعتكاف، لأن الشهر مقصود به ما لا يتفرق، والعدد المقصود به ما يكمل بعضه بعضا ولا يلزم فيه التتابع. و يعني هنا في قوله وإن نذر صوم شهر لزمه التتابع، قال شيخنا يلزمه التتابع في الاعتكاف ولا يلزمه التتابع في الصوم، هذا تفريق أبي يعلى. والصواب أنه لا فرق بين الصوم وبين الاعتكاف. نعم.
وإذا نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لا بد له منه من الأكل والشرب وقضاء حاجة الإنسان والحيض والنفاس والاغتسال من الجنابة وأداء شهادة تعينت عليه ومرض شديد وخوف على نفسه من فتنة وقعت وجهاد يتعين عليه وصلاة الجمعة وسلطان أحضره وعدة الوفاة لم يبطل اعتكافه وإن خرج لما له منه بد من عبادة وزيارة وصلاة جنازة بطل اعتكافه إلا أن يكون قد شرط ذلك في بلده.
يعني هذه المسائل مهمة، أن الإنسان إذا خرج من الاعتكاف لضرورة لا بد منها أيا كانت هذه الضرورة، دينية أو دنيوية. دينية مثل أداء الشهادة، مثل السمع والطاعة لولي الأمر إذا طلبه واستدعاه. دنيوية مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة، فهذه أمور لا بد منها، فهنا لا يبطل الصوم بخروجه. لكن إن خرج لما يمكن الاستغناء عنه من المباحات ومن العبادات بطل صومه. بطل اعتكافه. أحسن، بطل اعتكافه. مثل ماذا؟ يعني الآن لو أن إنسان خرج، ليش طلعت؟ قال بروح بسوي رياضة ممشى. هذا الآن هل شيء ضروري؟ ما هو ضروري. إذن يبطل اعتكافه بخروجه لما ليس ضرورة. طيب خرج، لماذا خرجت؟ قال أشوف جنازة أبوي. طيب جنازة أبوك ما هو أمر لا بد منه، يمكن المسلمون يشهدون الجنازة وخلاص. إذن هذا لا يلزم، لا يبطل فيه الاعتكاف إلا إن شرط. كيف شرط؟ يقول نذر علي أن أعتكف شهرا مع خروجي كل يوم ساعة لزيارة والدتي. الآن في نذره شرط ولا ما شرط؟ إذن هو عند شرطه يجوز لو أن يخرج لزيارة والدتي ساعة ثم يعود، هذا معنى شرط. طيب هل يصح للإنسان أن يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان ويشترط الخروج للعمل؟ هذا ما يسمى اعتكاف، هذا يسمى مجاورة. وإنما الشرط يصح في نذر في الاعتكاف المنذور أما اعتكاف السنة فالسنة أنك تعتكف ولا تخرج، ما السنة ما يتبعض. إن كان عندك دوام ولا عمل فأنت انوي الرباط ولا تسميه اعتكاف. نعم.
وإن خرج إلى منارة خارج المسجد للأذان بطل اعتكافه. وقيل لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به.
الصواب الفرق بين المنارة المتصلة والمنارة المنفصلة. فإن كانت المنارة متصلة بالمسجد مثل الآن منارات مساجدنا أو المكتبة داخل المسجد أو دورات المياه داخل المسجد أو تمشى في دائرة المسجد، فهذا لا يبطل مع الاعتكاف. لماذا؟ لأنه داخل دائرة المسجد أو داخل ساحة المسجد. لكن إن خرج خارج المسجد هنا يبطل الاعتكاف. نعم.
فإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز له.
هذا فرق بين السؤال عن المريض في طريقه، يعني هو رايح البيت يبي يجيب طعام حق السحورة ما في أحد يجيب له طعام، وفي الطريق رأى إنسانا يعلم أن أباه مريض فسلم عليه وقال كيف أبوك؟ قال الحمد لله، قال بلغه سلامي، هذا لا يبطل الاعتكاف لأنه لم يتقصد زيارته. نعم.
وكذلك إن دخل مسجدا في طريقه فأتم اعتكافه فيه
وإذا أيضا لا يبطل اعتكافه. لو خرج من هذا المسجد يريد الذهاب إلى بيته لجلب الطعام فذهب وأخذ الطعام، وفي رجوعه وجد مسجدا قبل هذا المسجد بينه وبين هذا المسجد وبين بيته، قال ها خلاص أنا أعتكف هنا، لا بأس لأنه لم يخرج إلى مكان آخر تقصدا. نعم.
وإذا خرج لما له منه بد في الاعتكاف المتتابع بطل ما مضى من اعتكافه واستأنف، وهو اختيار الخراقي.
هذه مسألة مهمة. لو نذر أن يصوم أن يعتكف 10 أيام تتابعا ثم خرج لما له منه بد يعني بدون سبب، فإنما اعتكف فيه يعتبر كأنه لم يكن فيستأنف من جديد. نعم.
ويتخرج أن يقضي ما خرج فيه ويكفر كفارة يمين. وأصل الوجهين إذا نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر هل يستأنف أو يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين نص عليهما.
والصواب أنه إذا نذر التتابع ثم ترك لغير عذر في الصوم وفي الاعتكاف أن عليه الاستئناف، أن عليه الاستئناف. فإن فات الوقت، لاحظ الفرق، فإن فات الوقت فعليه الاستئناف اللي هو القضاء وعليه الكفارة اليمين، وإن لم يفت الوقت فليس عليه إلا القضاء. مثال الفرق، لو قال نذر علي أن أعتكف 10 ليالي هل قيدها؟ ما قيدها بأوائل ولا بأواخر، فاعتكف 3 أيام ثم ترك، نقول تستأنف وتقضي 10 أيام ليس عليك كفارة. طيب لو أنه قيدها قال نذر علي أن أعتكف 10 الأول من شهر رمضان فاعتكف 3 أيام بعدين مل ترك، الآن نقول عليك الاستئناف، عليك الاستئناف والكفارة، كفارة اليمين. لماذا؟ لأن الوقت قد فات. كذلك في الصوم نقول مثل هذا القول وهذا هو الراجح. نعم.
وإذا نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء، فإن قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي ولم يلزمه قضاء ما قد مضى من اليوم.
نعم.
وإذا وطئ المعتكف في الفرج بطل اعتكافه وإن كان ناسيا، ويلزمه كفارة إذا كان نذرا. واختلف أصحابنا في الكفارة، وقال شيخنا في الخلاف تلزمه كفارة الظهار، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حنبل. وقال أبو بكر في التنبيه يلزمه كفارة ويمين، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يلزمه كفارة بالوطئ. وإن وطئ دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل لم يبطل.
بالنسبة للمعتكف الذي نذر الاعتكاف، لاحظوا الآن بالنسبة لمن اعتكف نفلا فواطئ، هذا فسد اعتكافه وليس فيه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن بمن بالنسبة لمن نذر الاعتكاف فالمذهب أن فيه الكفارة. ما هي الكفارة؟ لاحظ الآن، هل نقول الكفارة كفارة ظهار أو نقول الكفارة كفارة يمين لفوات الوقت؟ المذهب أنه كفارة الظهار، وفي رواية أن عليه كفارة ويمين، يعني كفارة الظهار وكفارة يمين، صار شيئين، والصواب هو الأول أن عليه كفارة الظهار وليس عليه شيء. لكن جمهور العلماء يقولون لا يلزمه كفارة بالوطء. جمهور العلماء يقول لا يلزمه كفارة بالوطء، لكن إذا كان نذرا لزمه كفارة اليمين لفوات الوقت فقط، نعم، وعليه القضاء، نعم. وإن وطئ دون الفرج، أيوة،
وإن وطئ دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل لم يبطل.
هذا أيضا باتفاق العلماء أنه إذا أنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل لم يبطل، هذا قول الأئمة الأربعة، نعم.
ولا يعتكف العبد بغير إذن سيده، ولا المرأة بغير إذن زوجها،
لأن السيد ربما يحتاج إلى العبد في الخدمة، والزوج ربما يحتاج إلى الزوجة في حاجة نفسه وتربية عياله ورعاية بيته، نعم.
قال: فإن أذنا ثم أرادا تحليلهما فلهما ذلك إن كان تطوعا وإن كان نذرا لم يكن لهما تحليلهما.
هذه مسألة مهمة، لو أذن السيد للعبد والزوج للزوجة بالاعتكاف، فإن كان نفلا للسيد والزوج أن يأمرهما بأن يحل الاعتكاف في أي وقت شاء، لكن إن كان نذرا قالت المرأة لزوجها إني نذرت أن أعتكف 10 أيام في المسجد، إذن لي أن أعتكف، فأذن له. الآن إذا دخلت هي في الاعتكاف ليس له أن يطلب منها أن التحلل من الاعتكاف. لماذا؟ لأن هذا نذر واجب، والواجب المتعين مقدم على الواجب في حق الزوج العام، نعم.
قال: ويجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن مولاه، نص عليه.
ويجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن مولاه، لماذا؟ لأنه مكاتب، في أي لحظة يمكن يحصل المال ويعتق، نعم. نعم.
قال: ويجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن مولاه، نص عليه. ومن نصفه حر إن كان بينه وبين السيد مهيئة جاز أن يعتكف،
نعم،
جاز أن يعتكف في يومه، وإن لم يكن
مهيئة
أحسن الله إليكم، وإن لم يكن مهيئة فللسيد منعه.
إذا كان العبد بعضه حر وبعضه عبد، فالصواب ومن نصفه حر إذا كان بينه وبين السيد مهيئة، مهيئة بمعنى ملائمة، موافقة، ملائمة وموافقة. مثلا السيد قال أنت نصفك حر، فيوم لك ويوم لي، جاز أن يعتكف من يومه، وإن لم يكن مهيئة فللسيد منعه، نعم.
ويستحب للمعتكف أن يتشاغل بفعل القرب ويتجنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وذكر أصحابنا أنه لا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء، وعندي أنه يستحب له ذلك إذا قصد به طاعة الله تعالى لا المباهاة.
بالنسبة للمعتكف يستحب له في اعتكافه، الأصل وروح وحقيقة الاعتكاف الخلوة بالله والأنس بالله عز وجل، فكل ما يقرب إلى هذا المعنى فهو يشتغل به، يقلل من النظر إلى الناس، يقلل من الكلام إلى الناس، يقلل من الطعام، يقلل من الشراب، يقلل من النوم، يقلل من الهواتف، أي هواتف، ما يصير معتكف مع هاتف أصلا، ما يصير معتكف مع هاتف اليوم. يعني المعتكفين ما أدري شو نسميهم، معتكفين ولا متصلين نسميهم، معتكف ومع تليفونه كل شوي طالع، هذا من أعجب ما يكون. المقصود من الاعتكاف ما هو؟ كما قال الحافظ ابن رجب، الاعتكاف الخلوة مع الله عز وجل، هذا مقصود الاعتكاف. أما الإنسان ينشغل بالقيل والقال وش صار والأخبار، ويتصل يكلم زوجته يكلم أمه يكلم أخته، هذا مو اعتكاف، ما صار اعتكاف. وأما أنه يعني ينشغل بأيهما، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالذكر، بالاستغفار، هذا الذي ينشغل فيه. أما إقراء الناس أو الدروس أو تعليم الناس، فهل لو ينشغل بذلك؟ ألا التفصيل ما ذكره المصنف رحمه، أنه إن قصد التقرب إلى الله بذلك دون الأنس بالناس فلا بأس، وأما إن قصد الأنس بالناس أو المباهاة، إن قصد الأنس بالناس كره، وإن قصد المباهاة حرم. ونكتفي بهذا القدر، وشكر الله للشيخ جابر حيث كان سببا في إقامة هذه الدورة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نفتح لكم مجال الأسئلة. قول.
أمس الجماعة من رمضان ناسيا أو جاهلا، ذكرت أن ما عليه قضاء ولا
قياسا على الأكل والشرب.
دليل؟
قياسا على الأكل والشرب. نعم. بعد.
يشتري طعام.
نعم. يشتري الطعام يجوز، لكن بشرط أن لا يشتريه من داخل المسجد، يخرج إلى ساحة المسجد، يخرج إلى خارج ساحة المسجد ويكلمهم بقدر الحاجة ليأتوا له بالطعام، ثم يرجع إلى معتكفه. نعم، يستلم خارج المسجد ويدفع المال خارج المسجد.
شيخ
تفضل.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للقاعدة في الصيام، إذا نوى أن يفطر فيعتبر مفطر، خلاف القاعدة في الصلاة أنه إذا نوى أن ينتقض وضوءه فلم ينقض وضوءه فيبقى على.
نعم أحسن. بالنسبة للصلاة، فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة لا ينتقض إلا بفعل لا بمجرد النية، لا بد من فعل مخالف لمعاني الصلاة. أما الصوم فلأنه إمساك، فمجرد العزم على عدم الإمساك، العزم على عدم الإمساك هذا يبطله. نعم. هذا السائل يقول نويت الاشتراك في الأضحي مع مجموعة مكونة من 4 أفراد، يعني الظاهر يشتركون في بقرة أو جاموس أو إبل، وسوف أقوم بالنصف، ولكن لي بنية حيث رزقت بالطفل أن أنوي النص الذي أخذه ربع أضحية والربع الثاني عقيقة، شلون هذا؟ أما بالنسبة لو أن إنسان اشترك في بقرة أو في ناقة أو في جمل، فإن نوى الأضحية لابد أن يأخذ السبع كاملا حتى يصح منه الأضحية، لو أخذ جزء من السبع لا يصح، هذه ما هي أضحية. وإن أراد العقيقة فلا بد بالنسبة للبنت أن يكون سبعا صحيحا، فنصف السبع أو ربع السبع لا يصح، فعلى هذا نقول هذا التقسيم لا يصح، فتأخذ أنت سبعين، سبعين سبعا للأضحية وسبعا عن البنت. يقول بالنسبة للعقيقة للولد ما هو المقدار، وهل يجوز شراء لحم وعمل عزومة عليه؟ أما بالنسبة للولد، الولد يعني مقصود الذكر، بالنسبة للذكر فشاتان على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل يشتري اللحم؟ الجواب لا، لابد من انهار الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مرهون بعقيقته حتى يعق عنه، أي حتى يذبح عنه، فهو مرهون حتى ينهر عنه الدم، وليس مجرد مقصود اللحم. ثم إذا ذبحت تأخذ اللحم تضيف عليه، هذا هو الأفضل، وتهدي وتتصدق أنت بالخيار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. هذه كتب أخوكم الشيخ جايب الكتب هذه هدية لكم، وأنا من أول يوم بعطيكم إياه ماني قادر. شلون ها شلون أعطيكم إياه؟ زين بسألكم سؤال وكل واحد منكم يجاوب. ها، من يعرف ما هو فضل صوم عاشوراء؟ يلا قول. لا هذا خبر، نبي فضله احنا. شنو الفضل لك انت؟ يلا تعال خذ لك اي نسخه تبي ما دام انت الاول. يلا السؤال الثاني الان، ان ذاق الرجل الطعام لا لحاجه، ما كان طباخ، فذهب ودخل الى حلقه، فهل يبطل صومه ولا يبطل؟ قول يبطل. تعال اخذ نسخه. طيب ان ذاقه لحاجه، كان يكون طباخا فدخل في جوفه، ها لا يبطل. تعال اخذ نسخه، شوف اللي تبي، خذ واحده بس. يلا جزاكم الله خير. لا تاخذ النسخه دي بس. لا 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 هذا من باب المزاح بس. طيب اسالكم الان سؤال ثاني، ان نوى الرجل الصوم من الليل، نوى الرجل الصوم من الليل ثم قبل الاذان ها قال لا اصوم غدا، ثم لما اصبح قال اصوم، يصح صومه ولا يصح؟ لا يصح. سنت تعال خذ لك نسخه، ها اللي تبي اللي تبي. عشان ليش انا اقول لك لا تاخذ هذا وهذا؟ لانه يمكن عندك، فانا اقول لك خذ اللي تبي. طيب سؤال ثاني الان، من يعرف اركان الصوم؟ الصوم له ركنان، اعطني واحده.
ركنان
ها
والشروط؟
لا اركان الصوم ما له شروط. لا الصوم له ركنان، النيه. خذ واحده ابو محمد. والثاني لا، هذا الشرط وجوب، هذا نبي اركان الصوم. يعني الصوم قائم على شيئين، اذا واحده راحت بتطيح، هذا معنى الركن. الشرط قبل الصوم، احنا نبي الاركان. الاول النيه، فمتى ما قلنا ها عزم الفطر ايش صار؟ ها قول عبد العزيز. ها لا هذا شروط الوجوب. احسنت الامساك. تعال خذ لك نسخه، ها باقي نسختين اعطيه لي منهم. خذ لك شيخ انت هذا، وزيد انت خذ هذا، خلاص صح. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.